شافيا للجرح فينا
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده ومن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مائة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم لقاء الإيمان. الله أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أحبتي الكرام، القرآن وما بعد رمضان، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إن ربي على كل شيء قدير. رمضان كعادته يأتي سريعا ويمضي سريعا، وصدق الله عز وجل إذ يقول عنه: أياما معدودات. ها نحن نودع شهر رمضان، ها نحن نودع شهر القرآن، ها نحن نودع شهر الصبر والرحمة، ها نحن نودع شهر المغفرة والعتق من النار. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فيا ليت شعري: من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم المطرود منا فنعزيه. من كان محسنا فليحمد الله سبحانه وتعالى وليسأل الله القبول، ومن كان مسيئا فليتب إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. لعلنا ندرك رمضان الشهر أو العام المقبل، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لنا في انقضاء رمضان عبرة وعظة، فكما مضت أيام رمضان ستنقضي أيام حياتنا وأيام أعمارنا وتقربنا من آجالنا. إذا يقول الحسن البصري رحمه الله وطيب الله سراه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. هناك صنف من الناس بعد انقضاء رمضان يعود حالهم إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، لا يعبدون الله عز وجل إلا في رمضان، وبئس القوم، كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وطيب الله سراه حينما سئل عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وهناك صنف من الناس نقي نقاء رمضان، وصفي صفاء رمضان، وزكي زكاة رمضان، يتألم لفراق رمضان لأنه صام حقا وقام لربه شوقا إلى لقاء ربه سبحانه وجل في علاه. هذا الصنف لسان حالهم كما قال القائل: سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني، لئن فنيت أيامك الزهر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. فمن أي الأصناف أنت؟ هل يستويان؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ داوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من كان يعبر رمضان فإن رمضان سينتهي وسينصرم، وسيختم رمضان بعد ساعات أو بعد لحظات سينتهي رمضان وسيمضي. من كان يعبد رمضان فإن رمضان سينتهي وسيمضي وسينصرم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. إياك إياك والانتكاسة بعد رمضان، إياك إياك والكسل والفتور والتراخي عن أداء الطاعة والعبادة بعد رمضان. داوم على ذكر الله عز وجل، داوم على تلاوة القرآن، داوم على الصلاة، داوم على الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ماذا بعد رمضان؟ ما هي علامات قبول الطاعة في رمضان؟ كيف يسير الإنسان ويثبت على الطاعة بعد رمضان؟ كيف نحسن وداع هذا الشهر الكريم كما أحسن استقباله منذ أيام قلائل مضت علينا؟ كيف نحسن وداع هذا الشهر الكريم؟ كيف نثبت على الطاعة؟ كيف نحل هذه المشكلة التي تعتري الكثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي الكسل والفطور والتراخي والانتكاس بعد رمضان؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي يشرفني ويسعدني أن يكون معي شيخنا الحبيب وعالمنا الجليل صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز في ثاني إطلالة له على شاشة قناة الرحمة. شرفنا به قبل رمضان وها نحن نشرف به للمرة الثانية في شهر رمضان في برنامج لقاء الإيمان، شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور الشريف طه يونس. أنا سنة الشريف، حياكم الله وبياكم، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دكتور الشريف، يعني القرآن وما بعد رمضان عنوان لقاء اليوم، يعني ندخل إلى هذا الموضوع من بابه، وباب كل خير هو القرآن، وباب كل فضل هو القرآن، وباب كل حق هو القرآن. ماذا بعد رمضان؟ الانتكاسة بعد رمضان، الكسل والفتور والعجز والتراخي عن أداء الطاعة بعد رمضان، مشكلة تعتري الكثير من المسلمين والمسلمات، وأكيد يعني ما من مشكلة إلا وقد أوجد القرآن لها حلا وعلاجا، وما من مشكلة يحياها الإنسان إلا بسبب آية أو كلمة من القرآن أهملناها، أليس كذلك؟
نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال ربنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال ربنا في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الكلام يؤكد أن كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. سبحان الملك، هذه المشكلة التي تواجه الكثير من الناس بعد رمضان، ويعني أنا شخصيا وربما حضرتك ربما يعني كثير من المشاهدين والمشاهدات يشعر أنه بعد رمضان بيبدأ همته في الطاعة تقل، بل للأسف البعض يعني يهجر طاعات كان أصلا يعني يباشرها في رمضان. للأسف الشديد هذه الظاهرة احيانا بتشعر بعضنا بانه هو منافق، بتشعره انه هو يعني في مواسم الطاعة بيطيع، في وسط الناس بيطيع، لكن لما خلاص انتهى خلاص هو سوق
الفضل، العمل لم يقبل،
وكأنه لم يقبل يعني حقيقة. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه ظاهرة طبيعية في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شرة، وفي ضبط شرة يعني اقبال ونشاط وهمة، ولكل شرة أو شرة فترة، فترة بالتاء يعني ضعف وتراخي قليل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن هذه ظاهرة طبيعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد في هذا الحديث العظيم إلى أن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة في داخل السنة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يقوم أغلب الليل، وكان من سنته أنه يقوم أول الليل، أحيانا يقوم آخر الليل، أحيانا يقوم وسط الليل، كان من سنته أنه يصوم يوم ويوم، وأحيانا يصوم الاثنين والخميس فقط، وأحيانا يعني الإنسان ينتقل من سنة إلى سنة. بمعنى يعني ربما يقلل في الكم لكن لا يهجر الطاعة تماما. ليه؟ لأن لابد أن يراعي أن النفس هتبقى فيها لحظة فطور وبعد كده يبدأ يستعيد نشاطه مرة أخرى. الأزمة كلها في أن الإنسان يعني يتوقف تماما، فإذا توقف تماما يعني ما يبنى في أعوام يهدم في لحظات، وإذا هدم الإنسان صرح طاعة امتن الله عز وجل بها عليه، فإنه من الصعب أنه يستطيع أن يقيمها مرة أخرى. ولذلك لو أن الإنسان يعني كان حريص. أنا كنت دايما أقول في رمضان وإنت بادئ رمضان لازم أعينك على ما بعد رمضان مش عينك على رمضان. ولذلك كنا دايما بنوجه لحاجة مهمة جدا يا دكتور، وهي قضية ان انت رمضان مش شهر القرآن، رمضان شهر تدارس معاني القرآن. لو الانسان كان يعيش في رمضان مع معاني القرآن كان هيستمر بعد كده، لان القرآن في حد ذاته فيه علاج لهذه المشكلة، مشكلة الانقطاع وغيره في محاور يعني كثيرة. فأنا أوصي
القرآن نفسه نعم يعين أيضا على الثبات على الطاعة دي بعد رمضان، كذلك يعني يثبت به فؤادك.
بالضبط. أنا لذلك أوصي في أن ما تبقى ولو من سويعات في رمضان أن الإنسان يفسح المجال لمعاني القرآن لتباشر قلبه، أنه هو يفهم أو يعيد النظر في آيات وصور احنا حافظينها كتير، كثير منها في حل لهذه المشكلات.
تمام. أين الحل؟
يعني مثلا أنا هضرب لحضرتك مثال بصورة مشهورة ربما كثير منا يعني يرددها، لكن للأسف الشديد ربما لا ننتبه لهذا الأمر، لأن كثير من الآيات لما بتأخذ أو الصور بتأخذ في سياقها التاريخي بعيدا عن هدايتها اللي هي المفروض لكل زمان ومكان وإنسان، الإنسان لا يحصل الانتفاع بها. الإنسان بعد ما بينتهي من طاعة، هذه الطاعة التي امتن الله بها عليه، يعني كونك صمت رمضان وقمت رمضان وصليت وقرأت القرآن، ده فتح من الله ولا لا؟ ده إنجاز ولا مش إنجاز؟ يعني دي نعمة من الله وفتح فتحه الله لك وإنجاز أنجزه الله لك. تمام؟ طيب إيه بقى الواجبات اللي علي بعد ما ربنا أنجز لي أو فتح لي؟ هل القرآن بيرشد لواجبات معينة بعد الإنجاز أو بعد الفتح أو بعد النصر؟ فيه طبعا، وصريح جدا وواضح جدا في سورة النصر. هذه السورة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، يقول ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، يعني حصل إنجاز. وحتى الإمام القرطبي وغيره المفسرين كانوا يقولوا الفتح قد يكون بالعلم وقد يكون بالفهم وقد يكون بالطاعة. فالإنسان في رمضان فتح له من أبواب الخير ومن أبواب الطاعات واصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذه الفتوحات التي تمت له، وإن كان النصر المراد به يعني نصر الحروب بالأساس أو الفتح المراد به فتح مكة، لكن الآيات بتشير لما هو أبعد من ذلك بكثير عشان نقدر ننتفع بها في كثير من الأمور. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، طب إيه الواجب؟
فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فالله سبحانه وتعالى بيرشد في هذه السورة إلى أن الإنسان بعد ما ربنا ينجز له شيء هو المفروض يعمل إيه؟ يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى، ويكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، ويكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. وسبحان الله هذه الأمور مقيدة إزاي؟ يعني قال ربنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو الإنسان لو شكر بعد الطاعة، لو شكر الله سبحانه وتعالى وواظب على الشكر، عشان كده من أهم الواجبات. وحتى شوف حضرتك إيه ربنا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم إيه
تشكرون.
فده مقصد من المقاصد، أن أنت بعد ما ربنا من عليك برمضان محتاج تشكر ربنا كتير 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 كتير، تشكر ربنا عشان ربنا يقيد لك النعمة دي. مش بس كده، أن حضرتك محتاج أنك تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن احنا كثير مننا يعني لما ربنا بيمن عليه بالطاعة وبيصلي وبيصوم وبيقوم فبيقول لك الحمد لله بقوتي، سبحان الله. يعني شوف أهل الجنة يقولوا إيه، يقولوا الحمد لله الذي هدانا
لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله الذي هدانا لطاعته ووفقنا لطاعته في رمضان.
زي بقى أن أنا يبقى قلبي مستشعرها فعلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مش بيقولوا احنا كنا كويسين، يقولوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق فما توفيقي إلا بالله. عشان كده معنى أن يستولي يا دكتور على قلبي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان من تحول عن حال لا يحبها الله ولا يرضاها إلى حال يحبها الله ويرضاها إلا بالله، وما كان من قوة على طاعة الله إلا بالله. هذا القلب الذي يستولي عليه الانكسار لله سبحانه وتعالى. يعني كنت دائما أقول كده، الانكسار عنوان الانتصار. الإنسان عنوان الانتصار. لو إن الإنسان يعني استولى على قلبه الانكسار للرب سبحانه وتعالى وشكر ربنا على نعمه. وشوف إزاي حضرتك معنى، يعني مثلا في معنى التسبيح بعض العلماء يقول إيه، يقول في معنى التعجيب. يعني معنى التعجيب، يعني أنت لما حاجة مثلا بتعجبك أو بتبهرك بتقول إيه سبحان الله. فالعلماء بيقولوا من مقاصد التسبيح بعد الفتح أو الإنجاز إيه، إن أنت بتتعجب يا رب أنا المقصر الغافل الناسي تكرمني وتمن علي بالطاعة. يتعجب الإنسان من كرم الله سبحانه وتعالى مع تقصيره. والتسبيح اللي هو التسبيح المعروف، والتسبيح أيضا يأتي بمعنى الإكثار من النوافل، تمام؟ فالإنسان لما يكثر من النوافل ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، أحب الكلمة إلى الله. فإزاي إن أنا قلبي يبقى مستولي عليه هذا الشعور، الشعور الإعجاب بنفسي بقدر ما هو شعور يعني الفرح. عشان كده دكتور كنت بقول إيه، أنت ما تفرحش بنفسك ولا تفرح بطاعتك، بس تفرح بفضل ربنا ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني خير من اللي أنت جمعته، تمام؟ فضل ربنا. عشان كده كنت أقول إيه، تقول أنت فرحك بأنه ارتضاك للطاعة أكثر من فرحك بالطاعة،
فرحك أنه ارتضاك للطاعة
أكثر من فرح. أنت لما واحد من العظماء أو واحد من يعني الناس المبجلين يأذن لك ان انت تزوره او انك تقعد معاه، تبقى فرحان بصرف النظر عن ايه اللي هيحصل. سبحان الله ان ربنا اذن لك، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني يقول ايه، يقول ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب،
اعطاها لفرعون ولا يحب،
ولا يعطي الايمان الا لمن احب. واعتقاد النبي اصحابه ان العمل داخل في مسمى الإيمان، فالطاعة إيمان. يعني ربنا في القرآن سمى العمل واحد إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت الإيه المقدس.
صحيح.
فالصلاة اتسمت إيه
إيمان.
إيمان، فأنت وفقت لصلاة وصوم وصدقة وذكر، يعني وفقت الإيمان، فربنا أعطاك الإيمان، أعطاك من الإيمان، فهذا الذي أعطاك الله عز وجل إياه علامة أن ربنا بيحبك. فلذلك ازاي يبقى مستولي على قلبي، يا رب انا ما استاهلش انت تحبني، يا رب انا هكون اهل لهذا الاصطفاء اللي انت اصطفيتني لاجل. فشوف الصوره دي دكتور بترشدك لايه، شكر ربنا عز وجل والانكسار بين يدي بعد هذا الفتح.
أليست ايضا سوره الشرح ايضا كذلك حينما خاطب الله عز وجل النبي وقال فاذا فرغت فانصب؟
لا شك طبعا فيها حل لهذا الامر، لكن دعني يعني اؤكد على نقطه مهمه في سوره النصر، يعني لكي لا تفوتنا هذه النقطه، وهي نقطه الاستغفار، ودي حاجة مهمة جدا. احنا كثير مننا
قد يسأل ويقول يعني استغفار بعد رمضان بعد الطاعة؟
ايوه
بعد
سبحان العبادة. الله، ده حضرتك لو تأملت اغلب الطاعات هتلاقي بعدها الاستغفار. اول حاجة بنقولها بعد الصلاة ايه؟
استغفر الله
استغفر الله استغفر الله. تشوف الحج بعد الحج ايه؟ واستغفر ثم افيض من حيث افاض الناس
واستغفر الله.
سبحان الله، يعني بعد حتى في الصوم ذاته سبحان الله. لماذا شرعت صدقة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي أصلا شرعت من باب الاستغفار. هي إيه فكرة الاستغفار؟ الاستغفار ليه مقاصد كثيرة، لأن إحنا مهما كانت طاعتنا فلا شك فيها قصور ولا شك يعتريها نقص، فالاستغفار يجب، وكأنك بتقول يا رب أنا بستغفرك على إني ما أديتش الطاعة كما تحب وترضى. لأن الإنسان مهما كان يبقى لازم يكون مستشعر في قلبه ان طاعته لا تليق بالله، يعني الله اعظم من انه يطاع هذه الطاعة العرجاء بتاعتي، بس هو شكور يشكر القليل من العمل سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى انا مستولي على قلبي كرمه، ده ما يخلينيش انسى انه هو كريم، انه قبل طاعتي، وان انا لا شك قصرت. احنا لما صلينا كده دكتور كم مرة مثلا غاب مننا الخشوع في الصلاة
كتير.
لما صمنا
كتير.
مش عملنا حاجة يعني، فلذلك انت محتاج تستغفر علشان خاطر الحاجات دي تروح. النقطة التانية، انت محتاج تستغفر ليه؟ علشان تذكر نفسك بان لسه الموضوع ما انتهاش. عارف زي واحد عليه دين مثلا 1,000,000 جنيه فربنا وفقه العمل سد به 100,000 جنيه بس لسه عليه 900,000، فهو لازم يفهم ان الموضوع ايه ما انتهاش لسه، ده لسه الرحلة مكملة. ولذلك سبحان الله الاستغفار بعد الطاعة أحب إلى الله عز وجل من التسبيح بعد الطاعة.
الاستغفار أحب من التسبيح.
سبحان الله. لذلك حتى كان ابن القيم يقول فأنين المستغفرين أحب إليه من زجل المسبحين. ليه بقى؟ لأن الاستغفار فيه ميزة عظيمة جدا، إن هو بيقضي على مصيبة اسمها العجب.
صحيح.
الإعجاب بالنفس
يورث الذل والانكسار
بالضبط. الإعجاب مشكلته ان هو محبط للأعمال. يعني في حاجات احنا كده قد لا نلتفت إليها. الشيطان ما بيسيبناش دكتور قبل العمل يحاول ان احنا ما نعملوش، بنعمله وحاول يعكره علينا، بعد ما نعمله وحاول يبطله لينا. زي مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني خلاص صدقته زي الفل، يجي يخليه يمن او يؤذي فيبطل الصدقة. فسبحانه. عشان كده كانت وصية ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة ولينا قال له ولا تمنن تستكثر. ودي لها تفسيرين. التفسير الأول يعني لا تقطع عبادتك لأنك ترى أن أنت قدمت كتير. ماشي. لا تمنن بمعنى إيه؟ لا تقطع لأنك شايف أنك قدمت كتير. ولا تمنن بمعنى إيه؟ أنك لا تمتن ولا ترى نفسك أحدثت شيء عظيم أو أحدثت شيئا كثيرا. فالتفسيرين سبحان الله ان الانسان مهما اطاع محتاج يعيش على مبدأ ايه ولا تمنن ايه تستكثر.
نقف عند قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر ونكم الحديث ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدنا لكم بعد الفاصل وأجدد تحية الترحيب بشيخنا الحبيب فضيل الدكتور شريف طه يونس. أهلا وسهلا بالشيف. حياكم الله بكم مرة أخرى. أسأل الله أن ينفع بك البلاد والعباد وأن ينفع بكم أينما حللت وحيثما ارتحلت وأن يفتح لك قلوب عباده. اللهم آمين. يعني دكتور شريف سينقضي رمضان وسيقضي علينا شوال أيضا وسينقضي شوال وسينقضي أيام شهر ذي القعدة وهكذا تنقضي أعمارنا ويبقى السؤال ماذا عملنا في رمضان وماذا سنعمل بعد رمضان وماذا سنعمل في شوال. توقفنا عن نهاية الفقرة الأولى عند قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر لا نبطل الطاعة ونبطل العبادة للمن أو بالأذى.
نعم. هو يا دكتور الفكرة لو احنا حبينا نقسم الموضوع في محاور فنعتبر المحور الأول ده إن أنا الحفاظ على مكتسباتي. يعني أنا ربنا عز وجل امتن علي في رمضان بأمور كتيرة أنا عايز أحافظ على المكتسبات دي بإني أشكر ربنا ربنا يزيدني وإني أنكسر الله عز وجل. فإيه ابن الجوزي كان يقول تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أقرب. يعني ما تستقويش على الله طول ما أنت يعني تتضاعف بنادي الله وتعيش معنا الحوقلة فعلا والافتقار إلى الله ما يترككش لوحدك. قل له ما تسيبنيش بعد رمضان يا رب. رب أنا نفسي أن أنا أستمر على طاعتك.
الاستغفار فرق مثلا بين الفرح بالطاعة الذي يورث العجب والغرور الفرح الذي قال عنه بس أن تلك عجب بشر المؤمن الواحد الإنسان.
طبعا هو اللي قلت لحضرتك من شوية يعني القرآن ذكر فرحين ذم فرح ومدح فرح. إن الله لا يحب الفرحين لما الإنسان يكون فرحان بنفسه أو فرحان باللي عنده. إنما في فرح أثنى عليه القرآن قل بفضل الله وبرحمته. فأنت زي ما قلت لحضرتك ما تبقاش أنت تبقى فرحان أن ربنا ارتضاك للطاعة فرحان أن ربنا يعني يسر لك الخير عارف أنه بيحبك تبقى فرحان بدي. طول ما الفرح في الباب ده وعلامة الكلام ده دكتور إيه بقى أنه ما يوقفش. يعني علامة الفرح المحمودي إنسان ما يوقفش. لو إحنا المحور ده استقر عندنا هندلف منه المحور تاني مهم بقى وهو محور إيه. محور إن الإنسان لازم يفهم إن طبيعة الحياة إنه ما يوقفش. يعني سبحان الله الإمام أحمد لما سئل متى يجد العبد طعم الراحة
أول قدم في الجنة
عند أول قدم وكان يقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل وغدا نلقى الله. ولذلك الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. تمام. إنسان يعبد ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت في أي زمان في أي مكان. تمام. حيثما كنت الإنسان مطالب أنه ما يوقفش الطاعة أبدا ما يقطعش يكمل مسار فيحافظ على مكتسباته ولا يفرغ من الطاعة. يعني احنا خدنا مثال لسورة قصيرة سورة النصر. تعال نشوف بقى اللي حضرتك طرحته هو سورة الشرح. شوف سبحان الله في سورة الشرح برضو يعني للأسف بعض الناس بيشوفها ازاي سورة الشرح متعلقة بالنبي بس لا يعني هي مش متعلقة بالنبي بس هي رسالة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس. ربنا بيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
رغم أن الله عز وجل من عليه بشرح الصدر ورفع ذكره ووضع عنه وزره ويقول له في نهاية السورة فإذا فرغت فانصب.
بالضبط. ليه بقى؟ لأن المفروض أن كل العوائق اللي كانت تحول بينه وبين المطلوب منه آخر السورة أزيلت. إزاي؟ بص يا دكتور ألم نشرح لك صدرك. من أجمل يعني الكلام في الانشراح يعجبني كلام الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان كان يقول الانشراح ارتياح وانفساح. لأنه ممكن صدرك ينفسح بس مش مستريح وممكن تبقى مستريح بصدرك ضيق فلذلك الانشراح ارتياح وإيه وانفساح وعكسه بيجي في القرآن الضيق. يعني ربنا شرح صدرك بالطاعة. تمام. الحمد لله شرح صدرك بالصيام وبالقيام وبالذكر وبالقرآن خلاص أدي كده الصدر جاهز القلب جاهز داخليا أنت جاهز. طيب ووضعنا عنك وزرك. أصل الوزر في اللغة العبء الثقيل. تمام، واستعير للتعبير عن الذنب. فالمفسرين يقولوا وضعنا عنك وزرك، يعني الحاجات اللي شغلاك وبتهمك وأعباءك، لأن في الحديث عبدي اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم.
فشوف دكتور، الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه.
شوف دكتور، ربنا كفانا كل حاجة، كفانا ان احنا نستعذب الماء عشان نشربه. كنت دايما اقول لهم تخيلوا ربنا قال كل واحد مطالب ان شويه الماء اللي يشربه هو يحوله من ماء عذبة. كفانا الطعام، كفانا الشراب، كفانا الهواء. بص على الهواء كده دكتور، تخيل الهواء، قلنا ربنا كلفنا ان كل واحد يحضر الهواء اللي هيتنفسه، نسبة نيتروجين قد كده واكسجين قد كده وكذا. فربنا كفاك كل ده، كفاك كل همومك، وضعنا عنك وزرك، دي هموم الحياتية، وكفاك همومك الذنوب. ان رمضان فرصة لمغفرة الذنوب، من صام رمضان يعني حساما غفر متقدم، من قام ليلة القدر وغيرها. ولذلك النبي كان بيرشدنا إن أدنى ما يخرج به العبد من الفوز في رمضان أن يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان أن يغفر له. فلذلك يعني نبقى حريصين في المتبقي إن احنا نسأل ربنا المغفرة، عشان ده أقل مكسب نخرج به. طيب يبقى الصدر انشرح، تمام، والوزر انطرح، تمام كده. طيب والذكر رفع، إزاي رفع ذكره؟ الانسان اصلا المفروض ملوش ذكر. ازاي؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. مذكور. انت متخيل يا دكتور ان انا وانت لما بنتكلم مع يعني بنتكلم عن ربنا دلوقتي، او واحد قاعد كده بيذكر ربنا عز وجل ايه مع حد من الناس، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. شوف يعني، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم
الا
تنزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. رفعنا لك ذكرك، بالطاعات اللي كان فيها صار له ذكر عند الله. طيب ايه تاني؟ فان مع العسر يسرا، يسر لك عسرك، لان من اعظم اسباب تيسير العسر والضيق الطاعة. الانسان لما يطيع الله ييسر له اموره، وكل العقبات اللي قدامه تزال. فاحنا دكتور عندنا انسان انشرح صدره، ماشي، وانطرح وزره، ورفع ذكره، وتيسر عسره. طب بقي له ايه؟ مفيش، مفيش كده، لا شيء يحول بينه وبين ايه. فاذا فرغت ايه؟ فانصب والى ربك فرغ. كنت بقول يا دكتور ربنا بيطالبنا نجتهد، بس بيحدد لنا حاجتين، مستوى الجهد واتجاه الجهد. ايه بقى مستوى الجهد؟ يعني اجتهد قد ايه؟ يعني نص ونص ولا بقوي؟ لا، اذا فرغت فانصب. النصب ده يعني تعب، يعني بص يا دكتور هات سقفك، زي ما الامام احمد كان يقول لابنه ايه، كان يقول له يا بني والله لقد اعطيت المجهود من نفسي، انا والله ما اقدر اعمل، ما كنت اقدر اعمل حاجة اكتر من كده وما عملتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لغاية ما اقدامه نفسها
تتورم،
يعني جاب سقفه. يبقى مستوى الجهد
والذي غفر لهم يتقدم من ذنبه.
حسن الله اليك. فنشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا ايه شكورا، وده في المحور الاول، ان المفروض بالعكس الانسان لما يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك. بالعكس المفروض كان ربنا معانا يزودنا حياء منه وشكرا له. فشوف دكتور منسوب الجهد او مستوى الجهد، ربنا بيطالبك اذا فرغت ايه؟
فانصب. نكمل باذن الله تبارك وتعالى، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ مصطفى، اهلا وسهلا.
الحمد لله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟ كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
ان شاء الله قرايتين.
طب اتفضل يا شيخ مصطفى.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استقاموا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أحسن إليك وأشكرك على اختيارك هذه الآية التي تناسب لقاء اليوم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يمكن التشريف الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب.
بالضبط. هو يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أتاه رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهو الإنسان مطالب أنه ولذلك إحنا 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة بنطلب من ربنا اهدنا الصراط المستقيم. وبنطلب مش بس الهداية, بنطلب العون على الهداية, إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. فلذلك الإنسان جهده مش يعني بعضنا يتخيل ان ايه فإذا فرغت فاجتهد, لا فإذا فرغت ايه فانصب, يعني ابذل أقصى جهدك. تمام. طيب الحاجة الثانية بقى المهمة دكتور, اتجاه الجهد وإلى ربك فرغب. رغبتك تكون لمين؟
لله سبحانه,
لله عز وجل. ولذلك كان ابن القيم يقول ايه, يقول انما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. كتير مننا الحمد لله بيبقى ساب كتير من الحاجات في رمضان, فهيجي بعد رمضان هيبقى عايز يرجع للحاجات دي تاني. مين اللي يلاقي مشقة في ترك المألوفات والعوائد؟ من تركها لغير الله. انما اللي يتركها لله عز وجل لا يجد فيها مشقة. اللي يكون رغبته ربنا من الآخر أخلص تتخلص. لو الإنسان نجح أنه يخلص الله عز وجل ربنا يخلصه من كل العوائق. فلذلك سبحان الله المفروض السورة بتقول لحضرتك أنت لديك نقاط قوة ولديك فرص, لديك كل المعينات على أن أنت تعيش هذه الحالة. لذلك أنا كنت دائما لما أشرح سورة الشرح كنت أحب يعني أقول كده عبارة لطيفة, أقول هي وكأنها بتدعو لحملة عالمية لمكافحة الفراغ. مكافحة الفراغ. إن السورة بتقولك أنت ما عندكش فراغ, ما فيش حاجة اسمها عندك فراغ, وبتقولك إن أنت إيه اللي يخليك بتكسل عن الطاعة, إيه اللي يخليك توقف, إيه اللي يخليك توقف صدرك. ولذلك شوف سيدنا موسى لما كان في موقف محتاج فيه الكذب قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ليه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. لذلك إذا أراد الإنسان يستمر يحط الحاجات دي قدام عينه يكثر منها. لو تأملت مطالب سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم هتلاقي هي الأربع حاجات اللي ربنا ذكرها في السورة دي مع تقديم وتأخير هي بالضبط المطالب. ان انت ليه ما يعني ما تسألش ربنا عز وجل ان يعينك على الاستمرار في الطاعة, وانك تحط ما بين عينك ان علاقتك بالطاعة ما هتنتهيش الا مع خروج اخر نفس من انفاسك. وان النعيم اللي انت عشته ده ما ينفعش توقفه.
اذا ما هي بقى الخطوات العملية للثبات على الطريق؟
هو برضو سبحان الله لو تأملنا دكتور القرآن برضو ازاي يعني لو تأملت حراك القرآن وتتبعت كلمة الثبات في القرآن يثبت نثبت نثبت هتجد ان القرآن بيرشد لخطوات. يعني وانا ان شاء الله يعني ابشرك وابشر المشاهدين ان شاء الله كتاب ينزل قريبا يعني اسمه يعني بنفسه عنوان الحلقة ان شاء الله يعني القرآن وما بعد رمضان خطوات نحو الثبات. لانك لما تتتبع الثبات نفسه في القرآن الكريم من الحاجات اللي تفاجئك ان اول اسباب الثبات على الإطلاق القرآن الكريم.
كذلك لنثبت به فؤادك.
بالضبط. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وده كان في إيه؟ كان رد على إيه؟ إن هم قالوا إيه؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحد. فلذلك لو صح التعبير يعني بمنطقنا بقى كأطباء الجرعة اليومية من القرآن الكريم كفيلة بتثبيت هذا القلب والحفاظ على منسوب الإيمان فيه. بس أنهي جرعة دكتور؟ سامحني مش جرعة المباني بس جرعة المعاني. لأن القلب لما يعني يباشر معاني القرآن
حتى ولو مع قلة المباني
يزيد. بالضبط يزيد إيمان لما يبقى متفهم للي هو بيقرأه ومتدبره يحصل المنسوب إيمانه. عارف بالضبط زي بطارية الموبايل وبطارية الموبايل مشحونة تمام طيب. انت الشحن بيقل بتعمل ايه؟ تحطها الشحن تاني. يعني تقدر تعدي مثلا لو انت البطارية بتاعتك بتخلص كل يوم تقدر تعدي يوم وتقول انا كنت دايما بشبه الموضوع بايه؟ بجرعه الانسولين لمريض السكر. مريض السكر لازم ياكل، لما بياكل بيحصل له ايه؟ بيتضرر، السكر يرتفع. طب لو سيبنا السكر يرتفع 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 هيحصل ايه؟ هيجي له غيبوبه وممكن يموت. فلازم ياخد انسولين. نفس القصه احنا لما بننزل لمعترك الحياه بيحصل لنا ايه؟ قلوبنا بتتضرر، فتن تعرض الفتن على القلوب، فمحتاجين جرعة انسولين. جرعة الانسولين دي تعمل ايه؟ تعيد القلب لحالته اللي هو فيها. ولذلك يوسف بن أصباط كان يقول خلقت القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات، لا يطرد الشهوات الا شوق مقلق او خوف مفزع. وده ما بيجيش الا مع تدبر القرآن. فالقرآن في حد ذاته، ولذلك ربنا عز وجل يقول ايه؟ قل نزله روح القدس. من مين؟ من رب. بايه؟
بالحق.
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فأعظم أسباب الثبات على الإطلاق، ولذلك أنا أدعو حضرتك وأدعو نفسي وأدعو كل المشاهدين لأن احنا يبقى لنا ورد يومي من تفهم القرآن وتدبره، والله هذا كفيل بالحفاظ على منسوب الإيمان في القلب. خلينا الناس يجرب بس يتدرس ولو آية واحدة من كتاب الله يوميا، يجرب بس أنه يفهم ماذا يقول الله له.
كثير بيسأل كيفية التدرس أو كيفية التدبر أو كيفية فهم عن الكلمة القرآن.
أنا والله يا دكتور بقول الأمر بس حتى يعني لو في المرحلة الأولى دي اقتصر بس على أن احنا نقرأ التفسير كفاية. بمعنى يعني النهاردة أنت ممكن تمسك صفحة من المصحف مثلا، أنت قرأت قول الله عز وجل مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تمام. فانت قريتها، طب المفروض دي رسالة من مين؟ من الله اليك، صح كده؟ فانت تريد ان تعرف ماذا يريد الله منك، ماذا يقول الله لك. فلذلك كنا بنقول، وانا كنت في لقاء مع الشيخ المنجد وسألته عن الامر ده، والحمد لله هو يعني مشكورا قال لي ما فيش مشكلة طالما للتعليم، واوصى به الشيخ العثيمين. تسأل نفسك كده يعني، طب انا لو ابني سألني معنى الآية دي هقول ايه؟ لو حد سألني هقول ايه؟ تمزع عصف ذهني. فهم اربع حالات انت مستفيد في الاربع حالات، يا اما تكون مش عارف المعنى خالص فتبقى متشوق تعرفه، يا اما عارفه عملت له انعاش في ذهنك، يا اما عارفه ناقص التكمله هتلزق في ذهنك، يا اما عارفه خطا التصحيح هيلزق في ذهنك. فلذلك بعد كده تيجي بص على التفسير، وانا بوصي بالتفسير المؤثر بتاع مجمع الملك فهد موجود دلوقتي على هامش المصاحف، تبص على التفسير
يعني لو مستعد تفسير
او تفسير الشيخ السعدي، عارف انت حتى بقول المؤثر سهل يعني بسيط جدا، كنت بقول لو انت بس شفت المعنى اللي في دماغك وسكت كده تأثم، لان ده قول في القرآن برأيك. انا بس بقول جهز ذهنك وبص على التفسير، هو كده فهم المعنى. حاجة بسيطة جدا، يسأل نفسه اين انا من هذا الكلام الذي وصل الله به تمام، يعني ما الذي سيعود علي لو فعلت هذا الكلام. مجرد لو وقف بس معاه وعمل كده يحرك قلبه، يعني هو بس عارف والله العظيم مجرد بس ان انت تشوف. انا كنت دعوت من فترة لختمة سميتها ختمة محبة،
ختمة محبة
آه. للأنزل القرآن. القرآن دكتور باختصار هو حديث الله عن نفسه، صح؟ انت لو قريت كتاب مثلا بتاع شريف طه هتبدأ يعني يبقى في قلبك بعض التقدير او الحب لي، صح؟ طب لو قرأت كتاب مثلا بتعلق بسيرة ذاتية لواحد من العلماء وهو اللي كتبه بنفسه الإمام السيوطي مثلا تبدأ تحبه. طب ما القرآن ده كله كلام ربنا وربنا بيتكلم فيه عن نفسه. عزيزي كنت بقول ايه؟ اقرأ صفحة وقول هو ربنا بيقول لي ايه عن نفسه هنا. لما واحد يسمع كده ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، قلبك ايه؟ والله يريد ان يتوب عليك. والله
هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويقبل.
لا، في ناس بيصوروا لك والله يريد ان يعاقبكم ويريد ان يفعل فيكم ويريد ان ينتقم. لما تسمعه يقول لك والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يعني قلبك إزاي ما يحبوش؟
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
فأنت لما تقرأ ربنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه عن نفسه؟ بيقول لك إنه عمل إيه عشانك؟ إنه أعدلك إيه؟ تحب الله سبحانه وتعالى. فبس يعني أنا بقول مجرد إن الإنسان أنا كنت دايما أقول كده، نكسر الأقفال اللي على القلب، نفسح المجال لمعاني القرآن إنها تباشر قلوبنا، وبجد سيصنعنا صناعة أخرى.
تمام. قلت طيب ختاما عشان متوقع على انتهاء الحلقه ودقائق معدوده، كان سلفنا الصالح يعني حزنون لفراق رمضان وكانوا يحملون هم القبول حتى لما نزل قول الله عز وجل والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أخو رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. علامات قبول الطاعة بعد رمضان ما هي؟
هو يعني هو دي فعلا مسألة مهمة دكتور، وهي مسألة القبول. ولذلك احنا يعني روي ان الصحابة كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يتقبل منهم رمضان. لان صراحة مش الفكرة ان انت تتعبد، الفكرة ان الله سبحانه وتعالى يقبل. احنا في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم: لازم تبقى خايف من عدم القبول، وعندك حسن ظن في القبول. فحسن ظنك في القبول ما يخليكش تترك الدعاء بالقبول. لذلك الحسن البصري
يقول إيه؟ مثلا الخوف من عدم القبول ده ما يعتبرش بس سوء ظن؟
لا، الحسن البصري يقول ايه؟ يقول ان قوما زعموا انهم يحسنون الظن بالله وكذبوا والله.
لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل.
لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فلذلك الخوف اللي هيدفعك، لان دايما نقول الخوف يبقى مفيد امتى؟ لما يبقى نافع دافع رافع.
نافع دافع رافع.
خوف ينفعك ما يضركش، خوف يدفعك انك تعمل طاعات ويرفعك عن المخالفات. فلذلك سبحان الله مسألة القبول دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. ولذلك الإنسان أكبر علامات القبول هو استمراره على الطاعة. ولذلك احنا نوصي عشان يعني ما نحرمش يعني من القبول، ان الانسان يبقى دكتور على جنس الطاعات. يعني ايه جنس الطاعات؟
في ناس دكتور يعني مع اول ليله من ليالي شهر شوال بيفسد كل شيء. يعني اعرف ناس بيقول لك بيقبلوا على يعني شراء الخمور مع اول ليله من شهر شوال في ليله العيد.
يذكرني بقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافة. يعني سبحان الله كنت بشبه كده اقول ايه، تخيل واحده هي يعني أعزك الله لا تجد ما تستر به نفسها ولا تجمل به نفسها، يعني محتاجاه عشان خاطر تستر نفسها عشان تجمل نفسها وعشان يقيها مثلا البرد. فربنا رزقها بصوف عملت منه خيوط، والخيوط دي عملت منها ثوب جميل جدا كل يشوفه يعجبه جدا. وبعدين بعد ما عملته كله منتظر انها ايه، انها تحافظ عليه وتلبسه، يعني ما تفرطش فيه، ده هي احوج ما تكون اليه. مسكت الايه، مسكت الثوب ده، بدات تفك الخيوط خيط خيط. مش كده بس، ده نقضت غزلها، يعني ايه ده؟ فكت خيوط الصوف، رجعته لحالته الاولى. فللاسف بعض الناس يأبى الا انه يعود للحاله الاولى. لذلك سبحان الله ده يخشى عليه ان هو يعني اصله صراحه في ناس يعني زي ما كنت بقول لحضرتك، رمضان في حياتهم كان ايه؟ تغيير في معايير الاكل. فلذلك انا اهيب بالواحد يحافظ على جنس الطاعه. يعني مثلا القيام، ايه المشكله في ركعتين بين المغرب والعشاء، ركعتين بعد صلاه العشاء؟ الصيام 6 من شوال زي ما حضرتك تفضلت. مثلا الصدقه ولو جنيه في اليوم، بس المهم ما يقطعش حاجه، ما يقطعش عادته مع الله، ما يقطعش الطاعه. وهي فتره هتمر ان شاء الله، وبعد كده يعود فايه، فينطلق في سماء الطاعه لو محافظ على ايه. اصل هو الصلاه بتحافظ على منسوب ايمان، وكذلك القران لو محافظ على الطاعه
منسوب معين هو وصل لفن واحد
بالظبط، حفاظه عليه بايه، ان هو يشحن كل يوم بالقران بالصلاه وغيرها.
جزاكم الله خير شيخ، هذا الوقت وانتهى بسرعه لان في نهايه هذا اللقاء اللي تقدم بخالص شكر لشيخنا الحبيب وعالمنا الجليل فضيله الدكتور شريف طه. شرفتنا دكتور شريف،
اسلم
يا حبيبي، انا حبيت حضرتك ان شاء الله نشوف حضرتك باذن اللقاءات بعد رمضان بمشيئه الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لجميع العاملين في قناتي رحمه والسلام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جميع القائمين عليهما، اللهم امين. والشكر موصول اليكم ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، وانتظرونا غدا باذن الله تبارك وتعالى ولقاء جديد من لقاء الايمان، حلقه تحت عنوان وبشر المخبتين. أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى، دنيا ودينا، ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان